بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 40 من دروس كتاب التوحيد بشرح شيخنا أحمد بن النجمي رحمه الله، والمسمى بشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب. صلنا معكم أيها الإخوة عند الباب 36 من هذا الكتاب، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. مناسبة ذكر هذا الباب لكتاب التوحيد بيان أن العمل لأجل الدنيا، أي العمل الصالح لأجل الدنيا، شرك ينافي كمال التوحيد. إذا كان شركا أصغر فإنه ينافي كمال التوحيد، وهو ما يسمى بالريا اليسير. وإذا كان ينافي أصل التوحيد فهو، إذا كان شركا أكبر، وهو الرياء الباعث على العمل كما تقدم في الدرس السابق، ويحبط العمل في الرياء اليسير، ويحبط جميع الأعمال في الرياء الباعث على العمل. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا، أي ثوابها وزينتها، أي ما فيها من متاع الدنيا، نوفي إليهم أعمالهم، أي نوفر لهم ثواب أعمالهم في الدنيا من الصحة والغنى والولد وغير ذلك، وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقصون من أجورهم. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا، أي بطل ما صنعوا في الدنيا، وباطل ما كانوا يعملون. وفي الصحيح، أي في صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس أي سقط بمعنى هلك، هلك عبد الدينار، وتعيس عبد الدرهم، أي هلك عبد الدرهم الذي يعمل الأعمال الصالحة من أجل الدرهم والدينار، وإذا لم تتوفر هذه الأمور لا يعمل العمل الصالح. تعيس عبد الخميصة، وهي ثوب ذات أعلام. تعيس عبد الخميلة، وهي القطيفة، ثوب يسمى القطيفة. إن أعطي أي من الدنيا رضي، وإن لم يعطى سخط. فإن أعطي من الدنيا عمل عمل الصالح، وإن لم يعطى ترك العمل الصالح والعياذ بالله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس وانتكس، أي زاده الله هلاكا ومرضا على مرضه. تعس وانتكس، وإذا شيك أي أصابته الشوكة، فلا انتقش، أي لا قدر الله له خروج الشوكة من قدمه ومن جسده. وإذا شيك ولا انتقش، طوبى لعبد آخذ. طوبى هي الجنة، وقيل اسم لشجر الجنة، شجرة اسمها طوبى. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، أي بلجام فرسه، في سبيل الله مجاهدة الكفار، أشعث أغبر، أشعث رأسه، أي ثائر رأسه من الغبار، مغبرة قدمه. أشعث بمعنى أن شعره يعني متجعد وغير يعني مهتم به، وذلك لأنه في حال جهاد. مغبرة قدمه من أثر الجهاد. إن كان في الحراسة، أي إن ولي على حراسة المسلمين في الجيش أو في غيره، كان في الحراسة، أي كان قائما بهذا العمل لأنه مخلص لله عز وجل فيه. وإن كان في الساقة، أي في آخر الجيش، حارسا للجيش من أعدائه من الخلف، كان في الساقة أي قام بعمله على أتم وجه لأنه مخلص لله. إن استأذن أي استأذن للدخول على الأمراء ونحو ذلك لم يؤذن له، وإن شفع أي طلب الواسطة لغيره لقضاء حاجات غيره لم يشفع له لأنه لا يؤبه به، وهذا خير من الأول الذي يبتغي بأعماله الصالحة ما عند الناس من الدرهم والدينار والخميسة والخميلة، وهذا يعمل الحراسة وغيرها من الأعمال ولا يقصد بها إلا وجه الله عز وجل والدار الآخرة، ولا يقصد بها شيئا من أموم من حطام الدنيا الزائل، فهذا أعظم قدرا عند الله عز وجل من الأول. قال شيخنا أحمد بن النجمي رحمه الله: وأقول قوله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فإن هذا نوع من أنواع الشرك، أي يريد الإنسان بعمل من أعمال الآخرة يريد به الدنيا فقط. واستدل المؤلف على ذلك بقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ومثلها قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومثلها الحديث: من سلك طريقا مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. فقوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، دلت هذه الآية يقول شيخنا النجم رحمه الله على أن من أراد بعمله الدنيا يعني صلاته بالناس مثلا أو قراءته للقرآن أو صيامه أو غير ذلك من الأعمال الصالحة أراد بها الناس، ما عند الناس من الدرهم والدينار وغير ذلك من أمور الدنيا، دلت هذه الآية على أن من أراد بعمله الدنيا فقط بأن ذلك يكون ردة، نسأل الله العفو والعافية، بمعنى أنه إذا حصل الرياء في جميع الأعمال فإن هذا يعتبر ردة وكفر، لا يعتبر شرك أصغر بل يعتبر كفر أكبر والعياذ بالله أو شرك أكبر. أو هو الرياء الباعث على العمل، يعني لا يعمل العمل هذا أصلا وإنما عمله لما قيل له ستعطى مرتب مثلا أو سيعطى شيء من أمور الدنيا ففعل هذا العمل الصالح، وبدون هذا لا يفعله. نسأل الله، يقول نسأل الله العفو والعافية، وهو يعتبر من الشرك الأكبر لقوله تعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا الوعيد إنما يكون لمن يشرك بالله شركا أكبر ويترتب عليه حبوط العمل ودخول النار والخلود فيها. أما من قصد الدنيا للاستعانة بها وهو مؤمن بالآخرة لعلمه أنها هي الحياة الدنيا، يعني مثلا يعطى مرتب على الأذان أو على الإمامة أو على التدريس العلوم الشرعية ويستعين بهذا المرتب على طاعة الله عز وجل والنفق على أولاده والقيام بواجب الإمامة أو واجب الأذان، فإن هذا لا شيء فيه لأنه ما قصد الراتب لذاته وإنما قصد الاستعانة بهذا على الطاعة. ولو لم يعطى لاستمر في الأذان ولاستمر في الصلاة ولاستمر في التعليم وغير ذلك. أما من قصد الدنيا للاستعانة بها وهو مؤمن بالآخرة لعلمه أنها من الحياة الباقية فإنه فيما يظهر لا ينال هذا الوعد إن شاء الله، وهذا لما يكون فيه من المداخلة كمن درس مثلا العلوم الشرعية من أجل أن يعلمها ويعمل بها ثم ينال بذلك بتلك الشهادة وظيفة يستعين بها على دنياه وآخرته. وإنما إرادة الدنيا وزينتها تكون مذمومة في حق من لم تكن له همة في دينه، بل أنه لو منع الدنيا إلا بترك الدين لفعله. بمعنى أنه إذا صلى أعطي، قال أنا لا أصلي إلا أن تعطيني شيئا من المال، فصلى في المسجد مثلا، فإذا منع منه هذا المال لم يصلي في ذلك المسجد. فهذا هو الرياء الباعث على العمل، هو رياء المنافقين، لأنه لو منع الدنيا إلا بترك الدين لفعله. هذا الذي يناله الوعيد أي الإثم. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن هذا الصنف من الناس كما قال الله عز وجل في الآية في سورة الأحزاب في وصف المنافقين: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. في قراءة لآتوها: ولقد كانوا عهد الله من قبل يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. فأخبر فيها عن المنافقين أنه لو دخلت عليهم المدينة من جميع جهاتها، سواء دخلها اليهود أو المشركون، ثم طلب منهم أن يشركوا وأن يعودوا إلى الشرك لفعلوا، أي المنافقين. أما المؤمنين فلا، وما كان هذه حاله فالظاهر أن هؤلاء هم المقصودون دون النوع الأول، أي الذي يبتغي بدنيا الاستعانة بها على طاعة الله والقيام بالواجب وسد حاجتي حاجة آله، للذين ذكرتم الله تعالى أعلم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، أي في آية اليهود: من كان يريد الدنيا حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. والتي بعدها قال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا، وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا، أي لا يظلمون شيئا يسيرا. فالذي يعمل الأعمال الصالحة ويكسب بها الرياء والسمعة وما عند الناس، فإنه يجزى عليه في الدنيا، وفي الآخرة لا يبقى له إلا النار والعياذ بالله، لأن حسناته قد أخذها ممن رآهم. إن أهل الرياء يعطون بحسنات في الدنيا، وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا. يقول: من عمل صالحا التماسا الدنيا صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل لا يعمله إلا التماس الدنيا، يقول الله تعالى: وفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة. وظاهر أن الصحيح من مثوبة، وحبط عمله الذي كان يعمله التماس الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين. وهكذا روي عن مجاهد والضحاك وغير واحد، وقال أنس بن مالك: والحسن نزلت في اليهود والنصارى. وقال مجاهد وغيره: نزلت في أهل الدنيا، نزلت في أهل الرياء. وقال قتادة: من كانت الدنيا همه ونيته وطلبته جازاه الله بحسناته في الدنيا، ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، قد ورد في الحديث مرفوع نحو من هذا. وقال تعالى: من كان يريد العجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن أولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف وضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. الحديث قوله تعس دعاء عليه. عبد الدينار عبد الدرهم هو الذي يتوقف رضاه على إعطائه الدينار والدرهم، وسخطه على عدم ذلك. وهذه منقصة تدل على أن الدنيا إنما هي معبر وليست بدار إقامة، ليس بدار إقامة وسيلة وليست غاية آية، لكن من خالط قلبه الإيمان كان بخلاف ذلك، فيستقل الدنيا ويستضعفها ويزهد فيها إن لم تكن من طريق حلال. وما عطف على الدينار والدرهم فهو في حكمه كقوله تعس عبد الخميسة، تعس عبد الخميلة، والخميسة والخميلة نوعان من الثياب، أي الذي يرضى بوجودها ويغضب عند فقدها. ثم بالغ في وصفه فقال إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، وزاد دعاء عليه فقال تعيس وانتكش وإذا شك ولانتكش، ومعنى هذا دعاء عليه وأنه إذا وقع في ورطة لا يخرج منها، أي دعاء عليه بالبقاء فيها وعدم الخلاص منها. ثم شرع في وصف النوع الآخر الذي همه أداء ما عليه من واجبات حتى ولو حصل ذلك مع نقص حظوظ نفسه، وقال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه، أي أنه مهتم بأداء الواجبات لا يمكن التفرغ لدهن رأسه وترجيله، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله، بل هو مغمور بأداء الواجب مكثف عليه الأعمال لكونه شخص طيع يريد رضا الله التقرب إليه والتطلع إلى فضله وازدراء الدنيا واحتقارها. ولهذا قال أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان بالحراسة كان في الحراسة، والمراد بالحراسة حراسة المجاهدين عند نزولهم ونومهم، عند نزولهم ونومهم، وإن كان في الساقة كان في الساقة، والمراد بالساقة مؤخرة الجيش وصاحبها يتتبع العاجزين ويسعفهم ويعينهم، لا يكثر من الاستئذان بل أنه قد يستأذن فلا يؤذن له، ويشفع فلا يشفع، ويعرض الأمر فلا يقبل رأيه ولا تتبع مشورته. فهذا حال أصحاب الطاعة المتطلعين للثواب الأخروي، وذاك حال أصحاب الدنيا الذين تنعقد نفوسهم بالأمور المادية فلا يرضون إلا بها. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 40 من دروس كتاب التوحيد بشرح شيخنا أحمد بن النجمي رحمه الله، والمسمى بشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب. صلنا معكم أيها الإخوة عند الباب 36 من هذا الكتاب، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. مناسبة ذكر هذا الباب لكتاب التوحيد بيان أن العمل لأجل الدنيا، أي العمل الصالح لأجل الدنيا، شرك ينافي كمال التوحيد. إذا كان شركا أصغر فإنه ينافي كمال التوحيد، وهو ما يسمى بالريا اليسير، وإذا كان ينافي أصل التوحيد فهو إذا كان شركا أكبر، وهو الرياء الباعث على العمل كما تقدم في الدرس السابق، ويحبط العمل في الرياء اليسير، ويحبط جميع الأعمال في الرياء الباعث على العمل. وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا، أي ثوابها وزينتها، أي ما فيها من متاع الدنيا، نوفي إليهم أعمالهم، أي نوفر لهم ثواب أعمالهم في الدنيا من الصحة والغنى والولد وغير ذلك، وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقصون من أجورهم. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا، أي بطل ما صنعوا في الدنيا وباطل ما كانوا يعملون. وفي الصحيح في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس أي سقط بمعنى هلك، هلك عبد الدينار، وتعس عبد الدرهم أي هلك عبد الدرهم الذي يعمل الأعمال الصالحة من أجل الدرهم والدينار، وإذا لم تتوفر هذه الأمور لا يعمل العمل الصالح. تعس عبد الخميصة وهي ثوب ذات أعلام، تعس عبد الخميلة وهي القطيفة، ثوب يسمى القطيفة، إن أعطي أي من الدنيا رضي، وإن لم يعطى سخط، فإن أعطي من الدنيا عمل عمل الصالح، وإن لم يعطى ترك العمل الصالح والعياذ بالله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس وانتكس، أي زاده الله هلاكا ومرضا على مرضه، تعس وانتكس، وإذا شيك أي أصابته الشوكة فلا انتقش، أي لا قدر الله له خروج الشوكة من قدمه ومن جسده، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ، طوبى هي الجنة، وقيل اسم لشجر الجنة، شجرة اسمها طوبى، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه أي بلجام فرسه في سبيل الله مجادة الكفار، أشعث أغبر، أشعث رأسه أي ثائر رأسه من الغبار، مغبرة قدمه، أشعث بمعنى أن شعره يعني متجعد وغير يعني مهتم به، وذلك لأنه في حال جهاد، مغبرة قدمه من أثر الجهاد، إن كان في الحراسة أي إن ولي على حراسة المسلمين في الجيش أو في غيره، كان في الحراسة أي كان قائما بهذا العمل لأنه مخلص لله عز وجل فيه، وإن كان في الساقة أي في آخر الجيش حارسا للجيش من أعدائه من الخلف، كان في الساقة أي قام بعمله على أتم وجه لأنه مخلص لله، إن استأذن أي استأذن للدخول على الأمراء ونحو ذلك لم يؤذن له، وإن شفع أي طلب الواسطة لغيره لقضاء حاجة غيره لم يشفع له لأنه لا يؤبه به، وهذا خير من الأول الذي يبتغي بأعماله الصالحة ما عند الناس من الدرهم والدينار والخميسة والخميلة، وهذا يعمل الحراسة ولغيرها من الأعمال ولا يقصد بها إلا وجه الله عز وجل والدار الآخرة، ولا يقصد بها شيئا من حطام الدنيا الزائل، فهذا أعظم قدرا عند الله عز وجل من الأول. قال شيخنا أحمد بن النجمي رحمه الله: وأقول قوله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فإن هذا نوع من أنواع الشرك، أي يريد الإنسان بعمل من أعمال الآخرة يريد به الدنيا فقط، واستدل المؤلف على ذلك بقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، ومثلها قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومثلها الحديث: من سلك طريقا مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. فقوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، دلت هذه الآية يقول شيخنا النجم رحمه الله على أن من أراد بعمله الدنيا يعني صلاته بالناس مثلا أو قراءته للقرآن أو صيامه أو غير ذلك من الأعمال الصالحة أراد بها الناس، ما عند الناس من الدرهم والدينار وغير ذلك من أمور الدنيا، دلت هذه الآية على أن من أراد بعمله الدنيا فقط بأن ذلك يكون ردة، نسأل الله العفو والعافية، بمعنى أنه إذا حصل الرياء في جميع الأعمال فإن هذا يعتبر ردة وكفر، لا يعتبر شرك أصغر بل يعتبر كفر أكبر والعياذ بالله أو شرك أكبر. أو هو الرياء الباعث على العمل، يعني لا يعمل العمل هذا أصلا وإنما عمله لما قيل له ستعطى مرتب مثلا أو سيعطى شيء من أمور الدنيا ففعل هذا العمل الصالح وبدون هذا لا يفعله. نسأل الله، يقول نسأل الله العفو والعافية، وهو يعتبر من الشرك الأكبر لقوله تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا الوعيد إنما يكون لمن يشرك بالله شركا أكبر ويترتب عليه حبوط العمل ودخول النار والخلود فيها. أما من قصد الدنيا للاستعانة بها وهو مؤمن بالآخرة لعلمه أنها هي الحياة الدنيا، يعني مثلا يعطى مرتب على الأذان أو على الإمامة أو على التدريس العلوم الشرعية ويستعين بهذا المرتب على طاعة الله عز وجل والنفق على أولاده والقيام بواجب الإمامة أو واجب الأذان، فإن هذا لا شيء فيه لأنه ما قصد الراتب لذاته وإنما قصد الاستعانة بهذا على الطاعة. ولو لم يعطى لاستمر في الأذان ولاستمر في الصلاة ولاستمر في التعليم وغير ذلك. أما من قصد الدنيا للاستعانة بها وهو مؤمن بالآخرة لعلمه أنها من الحياة الباقية فإنه فيما يظهر لا ينال هذا الوعد إن شاء الله، وهذا لما يكون فيه من المداخلة كمن درس مثلا العلوم الشرعية من أجل أن يعلمها ويعمل بها ثم ينال بذلك بتلك الشهادة وظيفة يستعين بها على دنياه وآخرته. وإنما إرادة الدنيا وزينتها تكون مذمومة في حق من لم تكن له همة في دينه، بل أنه لو منع الدنيا إلا بترك الدين لفعله بمعنى أنه إذا صلى أعطي، قال أنا لا أصلي إلا أن تعطوني شيئا من المال فصلى في المسجد مثلا، فإذا منع منه هذا المال لم يصلي في ذلك المسجد، فهذا هو الرياء الباعث على العمل وهو رياء المنافقين، بل أنه لو منع الدنيا إلا بترك الدين لفعله، فهذا الذي يناله الوعيد أي الإثم. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن هذا الصنف من الناس كما قال الله عز وجل في الآية في سورة الأحزاب في وصف المنافقين ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، في قراءة لآتوها ولقد كانوا عهد الله من قبل يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا، فأخبر فيها عن المنافقين أنه لو دخلت عليهم المدينة من جميع جهاتها سواء دخلها اليهود أو المشركون ثم طلب منهم أن يشركوا وأن يعودوا إلى الشرك لفعلوا أي المنافقين. أما المؤمنين فلا، فما كان هذه حاله فالظاهر أن هؤلاء هم المقصودون دون النوع الأول أي الذي يبتغي بدنيا الاستعانة بها على طاعة الله والقيام بالواجب وسد حاجته حاجة أهله للذين ذكرتم الله تعالى أعلم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية أي في آية اليهود من كان يريد الدنيا حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها والتي بعدها قال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا، وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا، أي لا يظلمون شيئا يسيرا. فالذي يعمل الأعمال الصالحة ويكسب بها الرياء والسمعة وما عند الناس، فإنه يجزى عليه في الدنيا، وفي الآخرة لا يبقى له إلا النار والعياذ بالله، لأن حسناته قد أخذها ممن رآهم. إن أهل الرياء يعطون بحسنات في الدنيا، وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا. يقول: من عمل صالحا التماسا الدنيا، صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل، لا يعمله إلا التماس الدنيا. يقول الله تعالى: وفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة. وظهر أن الصحيح من مثوبة، وحبط عمله الذي كان يعمله التماس الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين. وهكذا روي عن مجاهد والضحاك وغير واحد، وقال أنس بن مالك: والحسن نزلت في اليهود والنصارى. قال مجاهد وغيره: نزل في أهل الدنيا، نزلت في أهل الرياء. وقال قتادة: من كانت الدنيا همه ونيته وطلبته جازاه الله بحسناته، في الدنيا، ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، قد ورد في الحديث مرفوع نحو من هذا. وقال تعالى: من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن، أولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف وضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. الحديث قوله تعس دعاء عليه. عبد الدينار، عبد الدرهم، هو الذي يتوقف رضاه على إعطائه الدينار والدرهم، وسخطه على عدم ذلك. وهذه منقصة تدل على أن الدنيا إنما هي معبر وليست بدار إقامة، وليس بدار إقامة ووسيلة، وليست غاية، لكن من خالط قلبه الإيمان كان بخلاف ذلك، فيستقل الدنيا ويستضعفها ويزهد فيها إن لم تكن من طريق حلال. وما عطف على الدينار والدرهم فهو في حكمه، كقوله تعس عبد الخميسة، تعس عبد الخميلة. والخميسة والخميلة نوعان من الثياب، أي الذي يرضى بوجودها ويغضب عند فقدها. ثم بالغ في وصفه فقال: إن أعطي رضي، وإن لم يعطى سخط. وزاد دعاء عليه فقال: تعيس وانتكش، وإذا شك لانتكش. ومعنى هذا دعاء عليه، وأنه إذا وقع في ورطة لا يخرج منها، أي دعاء عليه بالبقاء فيها وعدم الخلاص منها. ثم شرع في وصف النوع الآخر الذي همه أداء ما عليه من واجبات، حتى ولو حصل ذلك مع نقص حظوظ نفسه. وقال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث، رأسه، أي أنه مهتم بأداء الواجبات، لا يمكنه التفرغ لدهن رأسه وترجيله، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله، بل هو مغمور بأداء الواجب، مكثف عليه الأعمال لكونه شخص طيع يريد رضا الله، التقرب إليه، والتطلع إلى فضله وازدراء الدنيا واحتقارها. ولهذا قال: أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان بالحراسة كان في الحراسة. والمراد بالحراسة حراسة المجاهدين عند نزولهم ونومهم، عند نزولهم ونومهم، وإن كان في الساقة كان في الساقة. والمراد بالساقة مؤخرة الجيش وصاحبها يتتبع العاجزين ويسعفهم ويعينهم، لا يكثر من الاستئذان، بل أنه قد يستأذن فلا يؤذن له، ويشفع فلا يشفع فلا يشفع، ويعرض الأمر فلا يقبل رأيه ولا تتبع مشورته. فهذا حال أصحاب الطاعة المتطلعين للثواب الأخروي، وذاك حال أصحاب الدنيا الذين تنعقد نفوسهم بالأمور المادية فلا يرضون إلا بها. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.